عن الانتخابات النيابية المفصلية، 4 أيام فقط هو عمر هذا المجلس النيابي الذي عانى الكثير خلال السنوات الأربع الماضية من الانقسام والإغلاق والمنع والتعطيل. في 7 حزيران يجدد اللبنانيون الثقة بالميثاق الوطني على أن تفتح هذه الانتخابات صفحة جديدة عنوانها لبنان الجديد للجميع وبالجميع، كما جاء في بيان مجلس المطارنة الموارنة اليوم. وإذ دعا المطارنة إلى الاحتكام إلى العقل لا إلى العنف، تستمر لغة التخوين والتهويل، فثمة من يعتبر أن فوز الأكثرية الحالية بالانتخابات سيؤدي إلى حرب أهلية، وثمة آخر يتحدث عن خطر أن تشن إسرائيل حربا على لبنان في حال فازت المعارضة. كيف يقرأ العميد كارلوس إدي الصورة الانتخابية عشية الانتخابات؟ هل من مخاطر تحدق بلبنان في العهد المقبل؟ وما هي السيناريوهات المتوقعة؟ ضيفي عميد الكتلة الوطنية والمرشح عن دائرة كسروان الفتوح كارلوس إدي. عميد أهلا وسهلا فيك.
شكرا.
بدي بلش بكسروان، كسروان الفتوح مش كسروان الجبال. ليش العميد ترشح بكسروان هالمرة؟
قبل الانتخابات كنا حاسين انه بكسروان كان في نقص بالترشح بالتحالفات. كان رايحين باتجاه لائحتين، واحدة ممثلة بالجنرال عون ومرشحينه، وتاني من مرشحين
مستقلين
وعائلات.
نعم.
واعتبرنا انه كان في خلل، كان في نقص للتمثيل السياسي او حدا يحكي بهديك الوقت خطاب سياسي معاكس
او يمثل 14 اذار بهذا المعنى،
يمثل الخط السيادي تبع ثورة الارز، ومعاكس اكيد لسياسة الجنرال عون. وحتى برنا انه كان لازم يكون في وجود يشجع الناس تروح تصوت، لانه كان في كنا خايفين انه جزء من المناخبين كانوا ما كانوا راحوا على صناديق الاقتراح نهار الانتخابات. لذلك فتنا بترشحت بكسروان والفتوح، ومن وقتها حسينا انه عم يكون في تجيش كتير من
يعني تغيرت صورة المعركة الانتخابية بهيدا الدائرة من بعد هالتشكيل هيدي اللائحة يلي بتضم 14 اذار.
نعم.
بتضم القوات يعني.
نعم.
والكتلة وحزب الكتائب
والأحرار
اضافة.
نعم.
للعائلات
والمستقلين.
طيب هل تعتبر ان اللائحة التي اللي كنا عم نتحدث عنها هي لائحة متجانسة في مقابل لائحة العماد ميشيل عون والمرشحين بكسروان؟
هي لائحة بتمثل عدة طموحات بكسروان. في ناس بيعتبروا حالهم ممثلين أكثر بعيال كسروانية وبناس صلهم زمان على الأرض، وفي ناس بيعتبروا حالهم ممثلين بالأحزاب السياسية. لما جمعناهم سوا صار في تنوع بالاشخاص اللي بهالليحه، ولكن بتعبر عن عده طموحات لجزء كبير من الكسروانيه، وهالانسجام موجود لانه يلي بيجمعنا سواء انه نحن بدنا نحافظ على هويه لبنان مثل ما بنعرفها، حتى مع نقط الضعف تبعيتها، ولكن بدنا نحسنها. لما الجنرال عون عم بده بلائحته وبمواقفه السياسيه بده يغير وجه لبنان، لكن صار في فرز بين الناس اللي بدهم يروحوا على المجهول ورا الجنرال عون بجمهوريه ثالثه وهميه ما حدا بيعرف تفاصيلها او شو اتفقوا سوا قوى 8 اذار، وفي ناس متمسكين بلبنان اللي مثل ما بنعرفه وبدهم يدافعوا عنه.
طيب يقال انه الارض الانتخابيه بكسروان تغيرت من 2005 لل 2009، هل لمسن هذا الامر؟ هل صحيح ان ان الارض الانتخابيه، هل الناخب الكسرواني غير مزاجه بعيدا عن التيار الوطني الحر؟
جزء تغير، يعني لما نشوف نتائج انتخابات الماضية كان في 70% ل 8 أزار و30% لقوى 14 أزار أو القوى السيادية. بهالفترة صار في تغير كبير ما في شك، يعني عم نشوف كتير ناس عم بيجوا باتجاهنا عم بيقولوا لنا نحن غلطنا مرة الماضية، صوتنا للجنرال عون، نحن ندمنين ونحن بدنا نعمل كل شيء لنمنع انه يرجع ينتصر. يعني هيدا الجو، ومش منهم ليل يلي بيفكروا بهالاتجاه. يعني ما في شك انه التغيير موجود، انه التغيير ملموس من لائحة 8 آذار، وهلا التغيير عم بيشغلهم بالهم لانه عم بيكونوا موجودين بهالفترة الانتخابية اكثر من ما اي مرحلة سابقة خلال هالاربع سنين. وين كنوا بعد
عميد انتوا على شو عم بتعودوا؟ يعني عمين متكلين بتغيير المزاج الانتخابي، عالمين متكلين بكسر هذه الوحدوية بكسر وين؟ يعني معروف انه العماد مش العام مثل ما ذكرت، اللائحة كلها اخذت 70% من اصواتهم، كيف عم تقدروا تحاكوا الناخب الكسرواني اليوم؟ هناك اتهامات ايضا بانه النائب فريد الخازن بيقول انه هناك فيضان مالي بكسروان عم يتهمكم بدفع الرشاوى للناخبين. يعني بهذا الاطار كمان شو بترد؟
سؤال بجزئين. اول جزء كيف نحن عم نشغل. انا بعتقد اكبر فريق عم بيساعدنا بهالانتخابات هو الجنرال عون وحزب الله، لانه اكثر واكثر عم بيفرجوا للناس انه سياستهم رح تكون ضد طموحات الكسروانيه. لكن هيدا بعتقد يمكن الجزء الاهم انه مش نحن عم نشتغل كثير، هني عم بيساعدونا وعم اولا لما جنرال عون عمل وعود بانتخابات الماضي وغير غير سياسته كليا، لناس تانيين هو عدم وجود النواب الكتلة الجنرال على الارض خلال هالاربع سنين وهلا عم بيجربوا يلحقوا حالهم. التصريحات للسيد حسن نصر الله والاعضاء الحزب الله والرئيس احمد النجاري، كل هاي عم بيشتغلوا لنا ليبعدوا الناس من لائحة الجنرال عون باتجاهنا. يمكن الشغل الاكبر هو جاي منهم،
علما انه السيد حسن نصر الله كان عم بيحاول يشيد بشخصية وبنقابية العماد ميشيل عون. يعني هيدي القصة يعني عم تساعدكم ايضا بهذا المعنى عم تحكي؟
لا، انا بعتقد انه اكثر شيء بالمواقف السياسية، لما بيقول انه بده انه مثلا رئيس حمد النجادي بيقول انه المنطقة
رح
يتغير وجهها. يعني هذا معروف انه لما لبنان بتصير تحت سلطة حزب الله، يعني خلينا نحكي حزب الله لانه الباقيين تبعي لسياسة حزب الله، رح لبنان رح يستعمل كقاعدة عسكرية اهم من ما هي موجودة لولاية الفقيه للدولة الايرانية، ورح تفوت لبنان واللبنانيين بحروب منا حروب نحن منا اياها، ولكن حروب مطلوبة منا من فريق ما له علاقة بالبلاد العربية حتى. هي اللي قصدي، اعتبر انه هني عم بيشتغلوا واللبنانيين عم بيقروا بهالمواقف انه نحن رايحين على باتجاه كتير خطير، باتجاه يمكن بداية حروب عديدة. لانه اذا بنقرا عقيدة حزب الله عم بيقولوا انه هدفهم مش بس لبنان، وهدفهم اكبر بكثير.
بدي فوت بموضوع حزب الله، لكن بدي ضل شوي بكسروان. نعم. وبالتالي ضمن الصرح البطريركي يلي هو
كان في سؤال ثاني بموضوع المال،
بموضوع الاموال نسيتني.
نعم، موضوع المال بكفي الواحد شوف الاعلانات يلي طالعه من
هذه ضمن الحمله الانتخابيه. يعني
بس خلال فتره هالفتره الطويله اللي هي سبقتنا بعده.
طبعا بيتهموكم بانه صار في فائض مالي بكسروان،
بس في فائض
صار في مزيد كمان للاصوات. انه شو قصه من وين عم بتجيبوا مصاري؟
نحن عم نسمع كمان انه في فائض مالي من تاني ميلي.
نعم.
وبنعرف انه قد ايه مهم لحزب الله انه يربحوا الجنرال عون، وقد ايه عم بيصرفوا
مين عم بيصرف بكسروان برايك؟
انا ما عندي شك انه الاموال يلي الجنرال عون عم بيستعملها للانتخابات النيابيه هي جايه من مصدر دولي، لانه المصاري اللي عم بينصرف مش ممكن افراد
من وين يعني؟
انا ما عندي شك انه التمويل بيجي يا مباشرة يا وغير مباشرة من حزب الله واللي بيموله حزب الله.
طيب الموضوع الثاني يعني البارز كمان كسروانيا هو مقر البطريرك الماروني، يعني رغم الانتقاد ورغم الهجمة يلي عم يتلقيها البطريرك الماروني الكاردينال صفير، اليوم لاحظنا في بيان للمطارنة بعد الخلوة، الخلوة الروحية، طلع بيان وسطي، بيان روحي، بيان يدعو إلى اللا عنف، إلى التعقل، إلى القبول بنتائج الانتخابات. كيف تقرأ الهجمة وكيف تقرأ الرد إذا اعتبرنا أنه هيدا رد على كل شيء؟
الهجمة واضحة، مطلوب من جنرال عون وهي من شخصيته اللي بده شخصيته الديكتاتورية، أنه ما بيسمح أنه يكون في أي حدا عنده إمكانية يعبر عن شيء غيره، أنه بده يضعف مركز بكركي لهو يكون بنفس الوقت الرئيس المطلق من المسيحيين بلبنان، وما بيسمح انه يكون في اي خطاب حتى خطاب تهدئه لخطابه العنفوي او خطابه يلي هو دائما بيطالب انه يعني عم بيطالب بعده مرات باستعمال وتهديد باستعمال العنف. الجواب كان كتير واضح، جواب هو وسطي، هو جواب اي شخص متوازن بالسياسة او بحياته مقتنع فيه انه ما لازم يكون في عنف، ما لازم يكون في استعمال وسائل عنف، ما لازم يكون، لازم يكون في قبول لنتائج الانتخابات، لانه ما في ديمقراطية، هي خيار، نظام الخيار، الناس بيختاروا بالانتخابات مين بدهم يمثلون ولازم يحترموا نتيجة هالانتخابات. يلي صار انه خلال 4 سنين صار في تعطيل دائم للبلد، لانه يلي خسروا الانتخابات مرة الماضية رفضوا نتيجة الانتخابات. طيب واذا منا نختصر، اكيد يعني من هيدا خطاب وسطي، بس لما بيحكوا عن عدم استعمال الوسائل العنف وقبول، بعتقد عم يتوجهوا للي استعملوا السلاح واستعملوا وسائل عنف خلال ال4 سنين الماضية.
طيب كمان في دعوة كتير لافتة بالبيان اليوم، وهي إدارة الحوار بصبر وطول أنات حول ما زلتم مختلفين عليه. يعني دعوة لإدارة هذا الحوار، إشادة بإدارة هذا الحوار. يعني أنت هل تعتبر من هذه الدعوة دعما لراعي الحوار المتمثل بالرئيس سليمان؟
انا بقرا انه هي هالطلب هو طلب دائم، انه لازم يكون في بمجتمع حر وبمجتمع ديمقراطي لازم يكون في حوار، وهالحوار لازم دائم، وكل طرف لازم يحترم الراي الثاني. هذا بعتقد ان كان طلع ببيان المطارنة او بحيلا من اي شخص مسؤول باي مجتمع ديمقراطي وحر، هالخطاب يعني يستعمل بكل المطارح. وهون بعتقد انه لما بيحكوا عن الحوار، انه بمجلس النواب لازم يكون في حوار دائم، ما لازم يتسكر مجلس النواب لانه شخص قرر انه ممكن يصير في موقع منافس له بمجلس النواب. واكيد لازم نحترم كل المؤسسات الدستورية، من رئيس الجمهورية، من مجلس النواب، من الوزارة، والتزام بالدستور.
طيب في اطار الحديث عن الحوار، يعني كان في امبارح من يومين جلسة حوار نهار الاثنين تدعو الى التهدئة، لكن احد اقطاب العماد ميشيل عون تغيب عن هذه الجلسة الأخيرة في عهد هذا المجلس النيابي. كيف قرأت هذا التغيب؟ شو هي الرسالة؟ هل هناك رسالة؟ هل هناك مغزى من هذا التغيب برأيك؟
يعني عم بده يأكد انه منه مع التهدئة، ما بده التهدئة. اذا ربح الانتخابات بده يفرض وجهة نظره على الباقيين، واذا خسر هالانتخابات ما بده التهدئة، بده يكفي بالتعطيل.
طب هل هذه رسالة موجهة إلى راعي هذه التهدئة، راعي هذا الحوار الرئيس ميشيل سليمان؟
أكيد هو عم بيوجه الرسالة لرئيس الجمهورية، ولكن عم بيوجه كمان رسالة للأكثرية، أنه هو منه راضي على مضمون الاجتماعي اللي هو كان بطلب التهدئه.
طيب بهيدي اللائحه يلي انت منتمي اليها بكسروان 14 اذار مستقلين، زرتوا البطريرك صفير واخذتوا البركه، يعني تعرفتوا قليلا يعني على هواجس البطريرك في ضوء هذه الانتخابات، برايك يعني هل حطكم باجواء مخاوفه؟ وشو اهميه هذه الزياره وشو اهميه هيدي البركه يلي اخذتوها في ضوء علاقه الاخرين بالصرح البطريركي؟
ما فينا ننسى انه كمان اللائحه الاخرى كمان
ظهرت
كركي باستثناء الجنرال عون يلي بيعتبر انه هو اهم من الكل وما مش مفروض منه انه يزور اي شخصيه او اي مرجعيه، بالعكس اللي عنده موقف معاكس لدور بكركي بالحياه بلبنان. نحن رحنا مثل معظم المرشحين مثل المباركه من غبطه البطرك، وهو اكيد عبر بخطاب كثير قريب من الخطاب من البيان اللي طلع اليوم، انه بيتمنى انه يكون في تهدئه، بيتمنى انه يكون في احترام للحياه الديمقراطيه، بيتمنى انه يكون في احترام للراي العام والحوار.
طيب هل البطريرك صفير هو راعي هذه الكتله؟
البطريرك صفير والكنيسه المارونيه ما بتاخذ طرف بالسياسه، هي فوق السياسه، عندها اكيد اهميه بالحياه الاجتماعيه وبالطروحات العليا تبع الحياه السياسيه بلبنان، وهي ما بتاخذ طرف بس بتوجه الناس انه يحترموا الاخرين.
طيب عميد بدي اتوقف لبريك قصير ونرجع لمتابعه برنامجنا مشاهدينا. اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، ودائما ضيفي العميد كارلوس ادي المرشح عن كسروان. عميد، النائب محمد رعد اعتبر ان هذه الانتخابات ستحدد دور وموقع وهويه لبنان، علما انه هني كانوا عم بيقولوا المعارضه الحاليه عم تقول انه هيدي الانتخابات ليست مصيريه، هذه انتخابات عاديه. اول شيء قراءتك ماذا يعني تحديد هويه لبنان، دور لبنان وموقع لبنان؟
هويه لبنان ودور لبنان، اذا لبنان رح ياخذ موقف ضمن الحياه السياسيه الدوليه، يعني بلد بيتبع الاحترام للامم المتحده وقرارات الامم المتحده والعلاقات الدبلوماسيه العاديه بين لبنان وكل البلدين، او رح تكون بلد تابع لسياسه ايران. لما بيحكوا عن المقاومه عم بيحكوا عن حزب الله، عم بيحكوا عن علاقه حزب الله مع ايران، التزام اعضاء حزب الله بولايه الفقيه، وباستعمال لبنان كاله ضغط للسياسه الخارجيه الايرانيه. وهذا رح نعرف اذا لبنان رح يكون بلد مواجهه دائمه لاسرائيل ولاخصام ايران، او رح يكون بلد عنده بده يكفي سياسه العيش المشترك وسياسه يكون موقف سلم مع معظم بلدان العالم باستثناء اكيد اسرائيل.
طيب دائما في هذا الاطار، يعني المعارضه كانت عم تقول كما ذكرت انه كانت الانتخابات هي انتخابات عاديه، ورجعنا عم نحكي عم نسمع النائب محمد رعد عم يحكي عن هذا الاطار، هي ستحدد دور وموقع وهويه لبنان. يعني هي ايضا بالنسبه للمعارضه هي مصيريه.
اكيد
مصيريه الى اين بس؟
يعني ما فينا ننسى خطاب الرئيس الايراني احمد نجاد لما قال انه الانتصار ل 8 اذار رح يغير وجه المنطقه ولانه صار في هالخطاب، ومن بعد خطاب السيد حسن نصر الله لما حكي بانه 7 ايار هو نهار
يوم مجيد،
يوم مجيد، وخطاب انه عم بيقولوا انه بدهم اذا ربحوا رح يجيبوا سلاح للجيش اللبناني من ايران.
نعم.
سلاح حديثه، صار في عن كتار من الناس اللي بعد ما كانوا شايفين هالخطر عم بيشوفوا انه الاشياء اللي عم نقولها خلال من مدة لليوم انه استعمل لبنان ك ك ك قاعدة عسكرية لإيران بلشوا ينتبهوا انه هذا الكلام مزبوط، انه هن بدهم ياخذونا باتجاه غير مصلحة الشعب اللبناني وغير مصلحة لبنان كبلد. ولا عم نسمع من نفس الاشخاص اللي كانوا عم بيحكوا بخطاب كثير متشنج وكثير عالي، عم بيصير في تغيير بخطابهم لاسباب انتخابيه فقط، لانه شافوا رده الفعل من هالخطاب على الناخبين، خاصه الناخبين اللي بعد ما اخذوا خيارهم بكيف رح يصوتوا.
طيب هيدا هو المنحى المستقبلي لحزب الله مثل ما انت عم تحكي، تحديد هوية ودور وموقع لبنان الجديد. تحدثت أيضا عن كلام أحمدي نجاد أنه سيغير وجه المنطقة في حال فازت المعارضة، لكن هل العماد ميشيل عون عنده خبر بهيدا؟ يعني عماد ميشيل عون يعني يرفع شعار محاربة الفساد في العهد الجديد، في عهد المجلس النيابي الجديد. هناك فرق، هناك تغيير هوية لبنان لدى حزب الله، هناك عند العماد ميشيل عون حرب ضد الفساد. هل هناك خلاف؟
لا، ما في.
هل هناك اتفاق؟ كيف عم
تلاقي الاتفاق انه العماد عون رح يدعم سياسه حزب الله مهما كانت، قبيل المساعده اللي وعم تجي ودعم السياسه اللي عم بيقدموا لهم اياه، ومحاربه الفساد للجنرال عون هو ما لا من سلوغان، من شعار انتخابي استعمله مرة الماضي، ولما بينحشر بموقف سياسي بيرجع بيطلعه. اولا للواحد يكون يحارب الفساد يكون بريء من الفساد، ونحن بنعرف كل شيء صار خلال الفترة لما هو كان رئيس حكومة، تحويلات المصريات من لبنان للخارج، الدعاوى اللي كانت ضده بلبنان واللي هو كان مصر انه تنلغي قبل ما يرجع على لبنان، لكن ما في يعلم اي شخص تاني او يعطي دراسات بالفساد للجنرال عون. ولما بيحكي عن فساد بيحكيها بطريقة انتقائية، يعني بنقي مين الفاسد ومين مش الفاسد. وكمان بنشوف انه خلال هالفترة كيف مستوى المعيش تبع اعضاء الحزب او كتلة التيار الوطني الحر عم بيتغير خلال هالفترة، لكن ما حدا يعلم التاني عن الفساد. من ناحية السياسة الخارجية ما في شك انه تغير، من اما كان عم يحارب سلاح حزب الله بالمرحلة قبل 2005 قبل الانتخابات، وعنده عدة تصاريح بهالموضوع، وانا بلقائاتي معه ما كان مصر او حط شرط لا يفوت بلقاء البريستول انه حزب الله يتنازل من سلاحه، وكان هيدا جزء اساسي من برنامجه السياسي ب 2005. هلا اخذ خيار معاكس كليا. ليه غير؟ لانه هلا سياسته او مصالحه او طموحاته الشخصيه بدا انه يدعم المقاومه وسلاحها، وعلى حساب الناس اللي بينتخبوه، وقدر لانه عنده وسائل اعلام، لانه قدر عنده مكنه بروباغندا كثير قويه، قدر يقنع الناس بلا ما يكون في اي مبرر انه سلاح حزب الله اللي كانت عاطله وسيئه قبل هلا صارت حاجه.
بس عماد ميشيل عون قال ولا مره انا حسيت بخوف من قبل المقاومه، روحوا فتشوا مين كان عم بيقتلكم، الناس يلي كانت عم تقتلكم هي يلي عم تخوفكم من سلاح حزب الله. هذا كلامه كثير واضح، كانوا امبارح بنهار الاحد بالبتروم.
اوكي، اكيد هيدا بيقولوا اليوم، بس خلال فتره لما كانت المقاومه عم بتركز على محاربه اسرائيل كنا كلنا داعمينهم. هلا لما اخذوا هالسلاح وعم بيستعملوه بالداخل يا كاله ضغط بالمفاوضات وبالسياسه اللبنانيه او لا يعملوا انقلاب مثل ما عملوا 7 ايار، هيدا صار في خطر. واكيد الجنرال عون منه خايف لانه هو عم بيستفيد، هو شخصيا مش قاعدته، هو عم بيستفيد من هالضغط السياسي من حزب الله بسلاحهم.
طيب دائما في هذا الاطار النائب محمد رائد عم بيقول هذه الانتخابات ستحدد دور وموقع وهوية لبنان، والنائب نواف الموسوي عم يعتبر إذا ربحت الأكثرية سيكون هناك خطر حرب أهلية. يعني كيف تقرأ هذا؟ هذا هل هذا تهديد؟ هل هذا تخوين؟ هل هذا تهويل؟
هذا ابتزاز.
شو يعني؟ هذا شو يعني انه حرب أهلية في حال فازت المعارضة؟ عفوا الموالاة الحالية يعني 14 أذار.
المعارضة 8 أذار حزب الله وأكيد أتباعهم مثل الجنرال عون مصرين ياخذوا الحكم بحيلا وسائل ممكن. كانوا قبل مستمزرين انه يفوزوا هالانتخابات، كانوا عم بيطالبوا بالانتخابات. هلا انه عم بيحسوا انه ممكن يخسروا، بدهم يبلشوا يخوفوا الناخبين، يقولوا لهم خلونا نحن نربح بالانتخابات احسن، او قبل ما نروح او قبل ما نضطر نستعمل السلاح لنرجع نسيطر على
الأقلية. يعني انه حرب أهلية في حال فازت الأكثرية، يعني اول شيء النقطة الاولى عدم الاعتراف بنتيجة الانتخابات في حال فازت 14 أذار فيها.
هيدا
شو معنى هذا الحكي؟
انا ما فيني فوت يعني بعقل،
بس لا انا بفهمه. كيف انت كيف تقري؟
انا بفهمه انه بدهم يسيطروا على البلد، هيدا مشروعهم واضح، رح بدهم يسيطروا عليه بكل الوسائل الممكنة، يا بالانتخابات اذا فازوا الانتخابات، يا بالتهديد، وإذا مش بالتهديد بالتعطيل، وإذا مش بالتعطيل والتهديد بس يمكن استعمال السلاح. مثل ما قال السيد حسن نصر الله ما بده أنه أي لبناني ينسى النهار المجيد اللي كان 7 أيار.
طيب في مراقبين عم تقرأ بهذه الكلام أنه 14 أذار ستستمر بالمطالبة بنزع سلاح حزب الله أو بتنظيمه ضمن الجيش اللبناني، بدها تضل طالبة بحيادية لبنان، بعدم وضع لبنان في المواجهة ضد إسرائيل، في المحور السوري الإيراني. يعني في حال بقيت هذه الأكثرية أكثرية في العهد المقبل، طبعا حزب الله والمعارضة لن تقبل بهذه السياسة. من هنا جاء هذا الكلام أنه الحزب لن يقبل وسيتصدى لهذه السياسة التي تتبعها 14 أذار. هل توافق هؤلاء المراقبين بهذه النظرية؟
ما في شك أنا بوافق كليا. هلأ عم نخوض انتخابات بقانون انتخابي كتير سيء، يمكن أحسن شوي من القانون 2000 ولكن عنده سيئته، ولكن هالقانون هو قانون المعارضة. يعني عم نخوض انتخابات بالقانون اللي هن بدهم اياه، لانه فاكرين انه هيدا احسن طريقه ليوصلوا على الاكثريه. واذا رغم من ذلك بيخسروا الانتخابات او ما بيوصلوا على الاكثريه بمجلس النواب، معناتها انه الاكثريه اللبنانيين اختاروا الخيار اللبناني مش الخيار الجمهوريه الثالثه. ولهالسبب بعتقد عم بيهددوا من هلا، عم بيستعملوا كل الوسائل ليقنعوا اللبنانيين ليعطون الأكثرية، إذا مش عن قناعة بالقليلة عن خوف لما يصير في حرب أهلية
بالمستقبل. طيب أنتوا 14 أذار يعني ليش بتعتبروا هذه الانتخابات هي انتخابات مصرية؟ من شو خايفين في حال وصلت المعارضة إلى الحكم أو إلى الغالبية في مجلس النواب؟ هل هذا تهويل؟ أم أنتوا عن جد خايفين من وصولها؟
أنا عندي قلق كبير.
شو هو القلق؟ من شو؟
أنه أولا من مشروع حزب الله، وهالمشروع حزب الله إذا حدا بده يطلع عليه ما في أحسن من كتاب الشيخ نعيم قاسم بيشرح شو طموحاتهم. طموحاتهم أنه بده يغيروا النظام بلبنان، هيدا واضح، هيدا الكتاب مكتوب، يعني النسخة من 2008، والشيخ نعيم قاسم بيقول بهالكتاب انه هاي العقيدة الحزب مش وجهة نظره الشخصية. وفيها بيرجع بيكرروا انه بدهم يحولوا لبنان الى جمهورية اسلامية اذا انشاء الشعب، بس انشاء الشعب هي ارادة الشعب بتبين بالانتخابات. يعني اذا بيربحوا الانتخابات وبيرجعوا بيغيروا قانون الانتخابات لقانون بيناسبهم، يمكن يصير في ضغوطات لانتخابات القادمه ب 2004 2013 لهالمشروع كفي. شغلة تانية بيأكدوا انه قرار الحرب والسلم ما بيرجع لهم هن كحزب الله، ولكن هيدا بيرجع لولاية الفقيه. معناتها انه قرار الحرب، اذا نحن رح نفوت بحرب، واذا اولادنا رح يموتوا بحرب، واذا بلدنا رح يتدمر بالمستقبل مثل 2006 او اسوأ، مش لانه مرجعية لبنانية اخذت هالقرار وهالمرجعية عم بتحط بالميزان بين الربح السياسي للبنان والخسارة الاقتصادية والانسانية للبنان. هيدا القرار رح يتاخذ من
خامنئي،
هو رح يقرر اذا نحن لازم نكفي بسلم او نفوت بمرحلة حرب. وشو رح يصير؟ لازم واحد يعمل بارالال مع اللي صار بثورة الايرانية ب 1979. وصلوا يعني لعية الله وصل على الحكم بإيران بتحالف مع أحزاب أخرى شيوعية اشتراكية
متناقضة جدا يعني مع عقيدته الإسلامية.
لما وصلوا على الحكم حطوا إيديهم على وسائل السلطة، يعني المخابرات والأمن والدفاع والجيش، وقدروا بعدين بين هالمراكز والحرس الثوري تبعهم يقدروا يلغوا كل الباقيين ويفرضوا على ايران النظام الاسلامي. هيدا انا بعتقد رح يصير، يمكن بغير وسائل، يمكن ياخذ وقت اكثر، بس لما رح يوصلوا على الحكم اولا.
بس هنا يعني
خلينا طيب. بس اكيد اللي بدهم يحولوا الجيش الى جيش تاني، يعني بدهم يجيبوا سلاح حديث للجيش اللي انا ما بعتقد انه هيدا مضر للبنان، بس بدهم يجيبوا هالسلاح من ايران مع تدريب ايراني مع دخول يعني تنسيق اكبر بين ايران والحكومه الجديده. وراح يكون في اكيد رده فعل من اسرائيل من ناحيه، من تاني ناحيه هالمؤسسات رح تكون خاضعة مش بقى للبنان ولكن لحزب الله، وهيدا الخوف الأهم. غير انه بدهم بيعتبروا انه هالقضاء اللبناني اليوم مسيس، واكيد بدهم يعملوا من قضاء اللبناني آلية مثل القضاء الإيراني او يمكن مثل القضاء السوري اللي هني ما بيعتبروه مسيس.
طيب بدي اتوقف عند نقطة ذكرت حضرتك استنادا الى ولاية الفقيه والدولة الإسلامية، يعني استنادا يلي الكتاب يلي بين ايديك، في حال اراد الشعب، هذه الكلمة في حال اراد الشعب، يعني من هنا الخشية من نظرية المثالثة، يعني بيقولوا انه هذه المثالثة انه هي ها كذبة، انتو عم تطرحوها، انتو جماعة 14 اذار عم تطرحوها تتخوفوا الناس.
مش مزبوط.
يعني هذه المثالثة، يعني انتو خيفانين من هالمثالثة لتوصل الى جمهورية اسلامية في حال اراد الشعب؟
نحن منخاف من هالمثالثة، وهالمثالثة هني بلشوا يحكوا فيها، خايفين انه كل ما حزب الله وموقع حزب الله رح يقوى بالدولة اللبنانية، كل ما رح يقدر يكسب مؤسسات والبنى التحتية اللبنانية لدولتهم، لدولة حزب الله، وكل ما رح يكون عنا امكانية اقل بالمستقبل انه نواجه هالمشروع. كمان لما بيحكوا بانتخابات، مشروع الانتخابي، دايرة لبنان دايرة واحدة بالنسبية، هاي طريقة يعني بغير كلمات هي مشروع المثالثة، لانه حجم الطوائف والمصاري يلي كل طائفة عندها وراها من دعم ان كان من بلد او تاني بلد، وراح يخلي انه موقع المسيحيين راح يكون اضعف بكثير من ما هو اليوم.
لكن في اصوات مسيحيه عم تطالب بالدائره الوحده، وعم تطالب ايضا بالنسبيه.
الاصوات المسيحيه اللي عم تطالب الدائره الوحده وبالنسبيه مثل التيار الوطني الحر، لانه خاضعين لمشروع حزب الله وعم بيدافعوا عن اللي مطلوب منهم انه يدافعوا عنه.
طيب انتم شو يعني شو القانون المثالي بنظركم؟
انا صار لي 5 سنين قد ما فيني عم دافع عن مشروع الدائرة الفردية اللي هو مستعمل بثلثين بلدان العالم. هيدا مشروع الكتلة الوطنية من 1953، يعني الشخص بيصوت لمرشح واحد بدائرة مصغرة. هي طريقة يلي يكون فيه تمثيل الشعب الصحيح، نبعد من تأليف لوائح وكل الاشياء يلي بتجي مع السلبية يلي بتجي مع تأليف هاللوائح. الناخب بيصوت لشخص واحد له ثقة فيه، مش للوائح وين في يصوت للشخص اللي هو بيلتزم فيه ويبيع بقية الأصوات أو يصوت كيف ما كان، أو يضطر يصوت لأشخاص ما بيثق فيهم كرمال المرشح تبعهم. أنا لو هالنظام الانتخابي ما كان أضبط نظام، ليه كانوا ثلثين بلدان العالم وخاصة أهم الدول اللي عندهم تقليد ديمقراطي طويل عم يستعملوا؟
طيب كنا عم نحكي عن المثلثة، ما قلت لي عن المثلثة، هن عم ينفوا انه نحن بدهم يوصلوا على المثلثة، مزبوط انه هن عم يحكوا عن الدائرة الانتخابية الوحدة ضمن النسبية، لكن المثلثة الجميع في المعارضة ان كان حزب الله، كان رئيس نبيه بري او كان عماد ميشيل عون عم بيقولوا انه هيدي اختراع 14 اذار.
مش مزبوط.
من وين اجت هالخشية؟
هالمثلثة صار في بعدة اجتماعات صارت بين قيادات 14 اذار وقيادات من حزب الله، وعدة مرات طرحت بعرف انه طرحت بباريس لما صار في الحوار بطلب من دعوة من رئيس ساركوزي بفرنسا، حكيوا بالمثلثة بمجلس النواب، ان حكى بالمثلثة وكل ما بيشوفوا انه بتصير في ردة فعل سلبية بيبعدوا عن العبارة بس ما بيبعدوا
عن الهدف
او عن النهج. الانتخابات على مستوى كل لبنان، على لبنان بالدائرة الفردية رح تصل للمثلثة.
طيب العماد ميشيل عون يعني على اطار اخر يقول اذا فازت الاكثرية اسرائيل ستضرب لبنان.
في اشياء كمان انا بيقول الجنرال عون ما بفهمها، يعني ما
بفهم شو يعني
المنطق تبعه.
شو يعني هذا الحكي؟
انا بعتقد انه عم بيهدد انه اذا ربحت
يعني 14 اذار هي عميلة اسرائيلية،
لا انه اذا 14 اذار ربحوا من بين مشاريع المعارضة ليضعفوا الأكثرية مثل ما عملوا ب 2006، يعملوا فتنة مع اسرائيل ليصير في ردة فعل من اسرائيل، تخويف من الجنرال عون. هلا بما انه ما عنده اي مشروع مقنع، بما انه محاربته شعاره عن محاربة الفساد ما حدا بيصدق بياخذها جدة، بما انه ما قدروا يقدموا اي شيء خلال هالاربع سنين وان كان عنده الاكثريه بالمجلس النواب غير التعطيل بالبلد، بدهم هلا يستعملوا وسائل الخوف ليكسبوا اصوات.
يعني هناك تقارير تقول عكس ذلك، هناك تقارير يعني تاتي من اسرائيل في نظره لدى ليبرمان وزير الخارجية وإيهود باراك وزير الدفاع، أنه هني يعتبروا أنه وصول حزب الله إلى الحكم في لبنان يسهل العمل العسكري الإسرائيلي في لبنان أكثر فأكثر.
أكيد
يعني مع أي نظرية ممكن الناس تعيش؟
أنا مني ما بدي اسميها نظرية الإسرائيلية، بنسميها نظرية 14 أذار والكتلة الوطنية. نحن بنعتبر أنه كل ما رح يزيد التسليح بلبنان من سلاح لإيرانية، وكل ما رح يكون في إمكانية ضرب إسرائيل وخطاب عنفوي ضد إسرائيل، ويوما ما استعمال سلاح نووي موجودة يمكن بلبنان، لانه هلا ما لازم نشوف الوضع مثل ما هو اليوم، لازم الواحد يعمل بروجكسيون للمستقبل لاربع سنين او لثمان سنين، رح توصل مرحله بين هالخطاب المتشنج من اسرائيل بالغاء من حزب الله الغاء اسرائيل وتحرير فلسطين اللي نحن كلنا بنتمنى، وامكانيه انه هي تصير في فرق كبير. وليه نحن اللبنانيين لازم نكون دائما بالمواجهه؟ اللي ما بيعملوا يفتحوا جبهه من جولين، ليه مسموح من السوريين انه يكون عندهم سلام ببلدين، ومطلوب ومفروض اللبنانيين دايما يضحوا.
طيب استاذ فردوس، بعد عندي انا اربع دقائق بدنا نحكي عن المرحله المقبله، المرحله ما بعد 8 حزيران. شو هو السيناريو برايك بعد هذا التاريخ؟
اولا اكيد رح يكون في سيناريوين، انتصار ال 8 اذار رايحين باتجاه تقارب اكثر من لبنان لايران وتحويل لبنان،
واذا رح نحكي عن الوضع الداخلي كيف بده يكون شكل الحكومه، يعني هل ستشكل حكومة يعني بسرعة؟ هل سيتم الاتفاق على تشكيلة الحكومة في حال كانت النتيجة متقاربة بين اثنين؟
إذا الوضع بيرجع لقوى 14 أذار وقوى القريبة من 14 أذار، أكيد رح يكون في إرادة لتأليف حكومة بسرعة، ولكن ضمن شروط معينة. من تاني ناحية، إذا 8 أذار ربح رح يكون يعملوا يعطلوا البلد ليحققوا طموحاتهم، يستلموا المراكز اللي بتناسبهم، وهي المراكز الاستراتيجية اللي رح تخليهم أكثر وأكثر يقووا حالهم ضمن لبنان.
طيب المعارضة قالت إذا فازت رح تعطي الثلث المعطل إلى 14 أدار، شو بده يكون موقفهم؟ هل سيكون الثلث المعطل بيد الرئيس أو الثلث الضامن ساعتها أو بيد 14 أدار؟ هل ستشارك 14 أدار بالحكم برأيك؟
أنا مع أنه ما بشارك باجتماعات قيادة 14 أدار من سنة، ما فيني أقول تفكير المضبوط، أنا المعلومات اللي بأخذها من الجرائد، وأعتقد أنه في موقف منهم أنه مش رح يشاركوا بالحكومة ورح يعطوا هالثلث المعطل، أنه بفضلوا أنه الثلث المعطل يكون مع رئيس الجمهورية.
هل ستشكل الحكومة بالسرعة المطلوبة برأيك أم سنفوت يعني مثل ما عم يتخوف البعض بفراغ منظم بعد الانتخابات؟
أكيد موقف الجنرال عون بانسحابه من الحوار، آخر جلسة حوار، يبشر أنه إذا خسروا الانتخابات رح يجربوا يرجعوا يعطلوا البلد، وإذا ربحوا الانتخابات رح يفرضوا إرادتهم على البلد.
العميد كارلوس إدي، بنشكرك نحن على هذه المقابلة وبنتمنى لك